بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب سترة المصلي. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري، وقتيبة بن سعيد وهو بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني، وأبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو الأحوص وهو أبو سلام بن سليم عن سماك وهو بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه وهو طلحة بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو بن كعب القرشي التيمي المكي المدني أبو محمد من العشرة المبشرين بالجنة، كان مليح الوجه وآدم، يذكرونه كان آدم في شيء من الأدمة، رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك. هنا مؤخرة ويقال آخرة الرحل بهمزة ممدودة وكسر الخاء، وهي العود الذي في آخر الرحل، بعضهم يقول هي قدر ثلثي ذراع، قدر ثلثي ذراع مؤخرة الرحل. قوله: إذا وضع أحدكم بين يديه، أي في حال صلاته، مثل مؤخرة الرحل فليصل، أي إلى السترة. وقوله بين يديه أي أمامه. فالذين يقولون أن السترة ينبغي أن تكون على يمين المصلي أو على يساره، هذا الكلام ليس بصواب، بل السترة تكون بين يدي المصلي يصلي إليها. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى بعض إلى راحلته، وصلى إلى رجل جالس خلف المقام، وصلى إلى العنزة كانت تضرب بين يديه يصلي إليها، هذا هو الصواب. هنا قال: إذا وضع أحدكم بين يدي مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك، أي وراء السترة خلف السترة، فأقل ارتفاعها قدر مؤخرة الرحل، وإذا زادت فلا بأس. وأما بالنسبة للعرض فلا يشترط أن تكون عريضة، وإنما يصلي الإنسان إليها ولو نصب عصا أو رمحا، كما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أغرز بين يديه عنزة فيصلي إليها، عصا في طرفها زج من حديد يضربها في الأرض ويصلي إليها. وذهب الجمهور إلى استحبابها، وذهب بعضهم إلى وجوبها، هو الأقرب لاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالسترة سفرا وحضرا. وأيضا قال: إذا صلى أحدكم فلا يصلي إلا إلى سترة وليدن منها للشيطان يقطع عليه صلاته، يقترب منها. وينبغي أن تكون بين أو المسافة بين المصلي وسترته قدر ثلاثة أذرع، هذا أصح ما ورد، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى سارية في الكعبة إلى عمود من أعمدتها، وكان بينه وبين السترة قدر ثلاثة أذرع. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم والحنظلي قال إسحاق أخبرنا. وقال الآخران: قال إسحاق أخبرنا. وقال ابن نمير حدثنا عمر بن عبيد بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه هو طلحة بن عبيد الله قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي المطبوعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. وقال ابن نمير: فلا يضره من مر بين يديه. وقوله كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا أي قبل شرعية السترة وقبل معرفتهم لذلك. قال فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. نستفيد أن البهائم تمنع إذا أرادت أن تمر بين يديك وبين السترة، يعني بينك وبين السترة في حال صلاتك تمنع. والنبي عليه الصلاة والسلام أرادت شاء أن تمر بين يديه فساعاها حتى ألصق بطنه في الجدار، تركها تمر خلفه، فلا تترك شيئا يمر بين يديك، لا إنسانا ولا دابة ولا غير ذلك مما يشغل. وقال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن كما سيأتي، عن عروة وهو ابن الزبير بن العوام، عن عائشة رضي الله عنها وهي الصديقة بنت الصديق أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، أي سئل عن قدرها فقال مثل مؤخرة الرحل. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا حيوة وابن شريح عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة وابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل. هذه الطريق فيها بيان موطن سؤاله عن السترة في غزوة تبوك، موطن وزمن السؤال. قال الإمام النووي رحمه الله وفي هذا الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلي، هذا على قول الأكثر كما تقدم، وبيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل وهي قدر عظم الذراع، وهي قدر عظم الذراع أي معظم الذراع، هو نحو ثلثي ذراع طولا، نحو ثلثي ذراع طولا. فمن الناس من يتخذ سترة دون هذا القدر، دون ثلثي ذراع، وهذا خطأ، هذه غير مجزية. أقل المقدار أن تكون قدر مؤخرة الرحلة، وإذا طالت فلا بأس. قال ويحصل بأي شيء، أي هذا الاستتار يحصل بأي شيء أقامه بين يديه، ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه هكذا. وشرط مالك رحمه الله أن يكون في غلظ الرمح، أن تكون السترة في غلظ الرمح، أي أن تكون كالرمح أو العصا. وقال العلماء والحكمة في السترة، والحكمة في السترة كف البصر عما وراءه ومنع ما يجتاز بقربه، وإن كانت على قدر العصا أو الرمح لا تستر المصلي، لكن للشيطان يقطع عليه الصلاة أو أحد من المارة. قال والحكمة في السترة كف البصر عما وراءه ومنع من يجتاز بقربه. نعم. واستدل القاضي عياض رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن الخط بين يدي المصلي لا يكفي. قال وإن كان قد جاء به حديث، وإن كان قد جاء به حديث وأخذ به أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فهو ضعيف، حديث الخط ولو أن يخط خطا لا يصح، ومن ضعفه النووي هنا. واختلف فيه فقيل يكون مقوسا، أي هذا الخط على من يراه، واختلف فيه فقيل يكون مقوسا كهيئة المحراب هكذا أمام المصلي، وقيل قائما بين يدي المصلي إلى القبلة هكذا، وقيل من جهة يمينه إلى شماله أي معترضا هكذا. وهذه أحسن الصور لمن يراه، قال: ولم يرى مالك رحمه الله تعالى ولا عامة الفقهاء الخط. هذا كلام القاضي، وهذا هو الصواب، قول الأكثر هو الصواب، أن الخط لا يصح فيه دليل. قال النووي: وحديث الخط رواه أبو داود وفيه ضعف واضطراب، واختلف قول الشافعي رحمه الله تعالى فيه، واختلف قول الشافعي رحمه الله تعالى فيه، فاستحبه في سنن حرملة وفي القديم أي مذهبه القديم، ونفاه في البويطي، وقال جمهور أصحابه باستحبابه، وليس في حديثه مؤخرة الرحل دليل على بطلان الخط، والله أعلم. حديث الخط ضعيف فلا يعمل به. قال النووي: قال أصحابنا: ينبغي له أن يدنو من السترة ولا يزيد ما بينهما على ثلاث أذرع، أي بينه وبين السترة، للحديث الذي ذكرناه قبله. قال: فإن لم يجد عصا ونحوها، جمع أحجارا أو ترابا أو متاعة، أي فصلى إلى ذلك، وهذا حسن. إن لم يجد عصا يجمع أحجارا أو ركاما من تراب، أو يجعل شيئا من متاع قدر مؤخرة الرحل ويصلي إلى ذلك، وإلا فليبسط مصلى، أي سجادة أو ما أشبه ذلك، لكن كونه يبسط مصلى هذا ليس بسترة وليس كافيا. وإلا فليخط الخط، والخط قد سمعتم أن حديثه ضعيف. وإذا صلى إلى سترة منع غيره من المرور بينه وبينها، وكذا يمنع من المرور بينه وبين الخط، ويحرم المرور بينه وبينها، بينه وبين السترة. فلو لم يكن سترة أو تباعد عنها فقيل له منعه، والأصح أنه ليس له لتقصيره، أي ليس له أن يمنع من مر بين يديه إن لم يصلي إلى سترة، لأنه قصر. قال: ولا يحرم حينئذ المرور بين يديه، لكن يكره ولو وجد الداخل فرجة في الصف الأول، فله أن يمر بين يدي الصف الثاني ويقف فيها، أي تلك الفرجة، لتقصير أهل الصف الثاني بتركها. والمستحب أن يجعل السترة عن يمينه أو شماله، ولا يضم لها، والله أعلم. هذا فيه نظر، يجعلها بين يديه. كيف؟ لا بأس إن كانت السترة طويلة ويصلي إليها اثنان أو أكثر، لا مانع من ذلك. هنا قالوا: المستحب أن يجعل السترة عن يمينه أو شماله، ولا يضم لها، ولا يضم لها، يتحيز لها عن يمينه وعن شماله، الحديث يجعلها بين يديه. أما كون السترة تكون فيها شيء من الطول، بعض المصلين يصلي إلى طرف والآخر يصلي إلى الطرف الثاني، لا حرج. كثير من العوام يفرطون في شأن السترة، وهذا خطأ، ينبغي المحافظة عليها. وإن ذهب الإنسان إلى استحبابها فالمستحب في المحافظة عليه خير. وأيضا تمنع من المرور بين يدي المصلي، وأيضا تكون سببا لإقباله على صلاته، ولا تشغله بكثرة المارة. هذا ذاهب وهذا آيب. كم قرأنا حديثا؟ نعم، قرأنا حديثين، الأول عن من؟ عن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي المكي المدني أبي محمد، والثاني عن عائشة، وفيهما بيان قدر السترة وأنها قدر مؤخرة الرحل، تقدر بثلثي ذراع، وينبغي المصلي أن يدنو منها، لا كما يفهم بعض العامة، أحدهم يقف في وسط المسجد، وإذا قلت له صلي إلى سترة قال الجدار، يعني القبلة، كم بينه وبين الجدار؟ أذرع ربما أمتار. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين العمود الذي صلى إليه قدر 3 أذرع، ينبغي أن يدنو من السترة.